بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف سين صاد، يقول: ذكرت بعد مضي سنة أني لم أصم يوما من الأيام وأنا مسافر في رمضان، فهل علي قضاء هذا اليوم والإطعام أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب عليك قضاء هذا اليوم، لأن الله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما كونك ناسيا فلا يمنع من القضاء، وإنما يسقط عنك الإثم بسبب النسيان، وليس عليك كفارة ما دمت لم تذكر إلا بعد رمضان آخر، لأنك معذور بالنسيان، ولا حرج عليك في عدم التكفير. أما إن كنت ذكرت اليوم قبل رمضان ثم تساهلت ولم تقضيه إلا بعد رمضان، فعليك إطعام مسكين نصاع من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير، يدفع لمسكين واحد. أما إذا كان النسيان استمر معك حتى دخل رمضان آخر فلا شيء عليك إلا القضاء.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع حاميم نون من الدوادمي. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما كيفية الإحرام من مكة؟ وماذا يقول المحرم عند النية؟ وهل يعمل كما يعمل عند الإحرام من الميقات؟ وهل يجوز له، وهل يحرم للحج من مكة أم من الحل خارج مكة؟ جزاكم الله خيرا.
المحرم من مكة أو من الحل الذي قرب مكة أو من الميقات، كل منهم يشرع له الغسل والتنظف والتطيب، ثم بعد ذلك يلبي بحجه أو عمرته، وإن كان هناك ما يستدعي قص شارب أو قلم ظهر فعل ذلك، كان له شارب طويل أو ظهر طويل استحب له يقص شاربه ويقلم أظفاره، ثم يلبي بقوله: اللهم لبيك حج، إذا كان حج، أو اللهم لبيك عمرة، بعد النية، بعد ما ينوي بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة، ينوي بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة، ثم يلبي ويقول: اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حج، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان في العمرة لا بد يخرج من مكة، لا يلبي في مكة، إذا كان راد عمره ساكن في مكة أو قد حل من عمرة سابقة في مكة أو من حج في مكة وأراد العمرة، فإن يخرج إلى الحل ولا يلبي في مكة، يخرج إلى الحل إلى التنعيم المسمى مساجد عائشة أو إلى الجعرانة أو إلى عرفات أو غيرها من المواضع التي هي خارج الحرم في الحل، فينوي الدخول في العمرة ثم يلبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم إلى خارج الحرم، فذهب بها أخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وهو خارج الحرم، وهكذا الناس مثلها، من أراد أن يحرم بعمرة فإنه يخرج من مكة إلى الحل فينوي بقلبه الدخول بالعمرة ثم يلبي، سواء كان من أهلها أو من حل فيها من حج أو عمرة ثم أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل. أما الذي أتى من بلاده يريد العمرة أو يريد الحج فإنه لا بد من الميقات الذي يمر عليه، كان من طريق المدينة أحرم من طريق ميقات المدينة، كان من نجد والطائف أحرم من السير ميقات أهل نجد، كان من طريق اليمن أحرم من ميقات اليمن، كان من طريق المغرب أو مصر أو الشام أحرم من رابغ، إذا كان من طريق الساحل أحرم من رابغ إلى وازنة، كان من العراق أحرم من ميقات العراق وهي ذات عرق وهو ذات عرق ويسمى الضريبة، سواء كان أتى لعمرة أو حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للناس وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، فمن كان دون المواقيت إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من مكانه، أهل جدة من جدة، أهل السرايا من السرايا، أهل الزيمة من الزيمة، أهل أم السلم من أم السلم، وهكذا كل إنسان دون المواقيت يحرم من مكانه في الحج والعمرة، حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرم من مكة، وهكذا من قدم مكة من غير أهلها، قدمها للتجارة أو لزيارة الأقارب أو لأغراض أخرى ما أراد حجا ولا أراد عمرة ثم بدا له يحج وقت الحج يحرم مكة، والحمد لله. أما العمرة فإنه كما تقدم يخرج إلى الحل، إذا أراد عمرة هو في مكة يخرج إلى الحل فيحرم من الحل، كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما أراد العمرة أن تخرج إلى الحل، فخرجت ومعها أخوه عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم، والتنعيم خارج الحرم ويسمى الآن يسميه الناس اليوم مساجد عائشة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ ويقول ما هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات، نرجو أن تكون مرتبة مفصلة جزاكم الله خيرا.
قد كتبنا في هذه الرسالة توزع من دار الإفتاء في بيان الأذكار التي تقال عقب السلام من الصلاة، ومعها رسالة أخرى في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، والرسالة الثالثة في وجوب صلاة الجماعة، ففي الإمكان مراجعة دار الإفتاء لأخذ هذه الرسائل، ونوجز الآن ما يشرع في ذلك لإفادة المستمعين.
جزاكم الله خيرا.
يشرع للمؤمن والمؤمنة بعد السلام من الصلاة، صلاة الفريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أن يقول بعد السلام مبادرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما روى مسلم الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستغفر ثلاثة، يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه السنة للإمام والمأموم والمنفرد والرجل ونراه، وإذا كان إماما ينصرف إلى الناس بعد هذا، بعدما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه إذا كان إماما، ثم يقول كل واحد بعد هذا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم في صحيحه، من حج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بعد كل صلاة عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على الناس. زاد المغيرة رضي الله عنه في روايته كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه كان يقول مع هذا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مستحب بعد الصلاة الخمس. ويستحب أن يزيد بعد المغرب والفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات. هذه زيادة على ما تقدم بعد المغرب وبعد الفجر كان النبي يقولها صلى الله عليه وسلم 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن قال زيادة: بيده الخير، أو قال هو حي لا يموت، كله طيب، كله جاء في بعض الأحاديث. وهذا الذكر جاء على عدة أنواع، منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، زيادة يحيي ويميت. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل هذا بحمد الله مشروع طيب، إذا جاء بهذا أو هذا كله طيب والحمد لله. ثم يشرع له أيضا أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة، الرجل والمرأة، الإمام والمأموم والمنفرد، يسبح الله ويحمده ويكبره 33، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبدة البحر. وهذا فضل عظيم، وهذا عند أهل العلم إذا كان يصر على كبيرة. أما إذا كان عنده كبائر من الذنوب كالزنا والسرقة والنميمة والغيبة فإن هذا الذكر ونحوه لا يكثر هذه الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم في الصحيح. فأوصي نفسي وكل مسلم وكل مسلمة بالعناية بهذه الأذكار والمحافظة عليها بعد كل صلاة، لأن الرسول ندب إليها صلى الله عليه وسلم وحتى عليها مع الحذر، كل الحذر من جميع المعاصي، مع الحذر من جميع المعاصي. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تنصحون سماحة الشيخ بقراءة بعض الآيات، بعض السور مثلا؟
يستحب مع هذا يقرأ آية الكرسي أيضا.
طيب:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية واحدة يقال آية الكرسي، جاء في عدة أحاديث وبعضها صحيح وبعضها فيه ضعف يشد بعضها بعضا، كلها تدل على شرعية قراءة هذه الآية بعد كل صلاة، بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء للرجل والمرأة. هذه الآية العظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية وأفضل آية في كتاب هذه الآية، ينبغي حفظها، ينبغي لكل مؤمن أن يحفظها ولكل مؤمنة كذلك أن تحفظها وتقرأها بعد كل صلاة بعد الذكر، وتقرأها عند النوم أيضا عند الاضطجاع للنوم في الليل يستحب له قراءة آية الكرسي، وهي من أسباب حفظه من الشيطان، من قرأها عند النوم فمثل عليه من الله حافظ ولا يقربه سر حتى يصبح، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحب أن تقرأ عند النوم للرجل والمرأة جميعا إلا الجنوب لا يقرأها، إذا كان جنوبا لا يقرأها، يعني جنوب ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل. أما الحيض النفساء فلا مانع من قراءتها على الصحيح عن ظهر قلب، لأنها لست مثل الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يستطيع يغتسل. أما الحيض النفساء فلهما أن تقرأها عن ظهر قلب من عند المصحف، لأن مدتهما تطول وفي ترك القراءة مشقة عليهما وتوفيق لخير عظيم. فالصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، ولهما مراجعة المصحف من وراء حائل عند الحاجة كقفازين ونحوهما. ويستحب أيضا للمصلي سواء كان رجل أو امرأة يقرأ قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. ويكررها ثلاث مرات بعد المغرب والفجر وعند النوم، يكرر هذه السورة الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم، يعني ذلك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والعمل ولعانة على كل خير.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرف ألف من الرياض، لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر، وهل يشترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء؟ جزاكم الله خيرا.
الجوارب سواء كانت سوداء أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الساترة، وإذا كانت جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن، كالجوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها سبغ يلفت النظر ويحصل به اللمعان. المقصود أن تكون جوارب ليس فيها ما يلفت النظر ساترة حتى تمسح عليها إذا توضأت يوما وليلة في حق المقيم، ولا تيام بلياليها في حق المسافر كالرجل. وإذا كان هناك جوارب خاصة للرجال لا تلبسها المرأة، ولكن لا أعلم جوارب تخص الرجال، لا جوارب مشتركة لا أعلم فيها شيء خاص.
جعل سماحة الشيخ يبدو في الآونة الأخيرة جعل
لا جوارب لا يوجد شيء خاص للرجال تتركها المرأة، ولا وإذا كان شيء خاص للنساء يتركها الرجل. الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الرجل يلبس لبس المرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن البيضاء بالذات للتستر سماحة الشيخ بالنسبة للنساء.
لا لا، يعني البيضاء إذا لم تكون على هيئة تختص بالرجال.
طيب.
إذا كانت البيضاء أو غير البيضاء على هيئة تختص بالرجال لا تلبسها المرأة. أما إذا كانت ليست على هيئة تشبه الرجال فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن اكتمال الحجاب، هل لا يكتمل الحجاب إلا بتغطية القدمين؟
نعم، عليها أن تغطي قدمها عند الرجل الأجنبي كأخي زوجها وابن أخيه وعمه ونحو ذلك، والخادم الذي أو السائق تغطي وجهها ويديها ورجليها. نعم.
الله المستعان.
الله المستعان.
ما حكم تغطية القدمين في الصلاة؟ بطبيعة الحال
تغطى قدمها في الصلاة عند جمهور العلماء، لما روى أبو داود عن أمي سلمة رضي الله عنها أنها سئلت هل تصل المرأة في دئب وخمار؟ قالت رضي الله عنها نعم، إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها. فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟
لا أعلم فيه مانعا يعني إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة بل يستر العورة وليس فيه التشبه. فالبنطلون المنطول الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة، والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال. وإذا كان على هيئة يختص بالكفار، إذا كان على هيئة تختص الكفار لا يلبسها المسلم أيضا. فالحاصل أن الرجل والمرأة كل منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر لا في البنطلون ولا غيره، وأن يكون لا يشبه أيضا لباس يختص الكفار. أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس. نعم.
جزاكم الله
خير. وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال،
نعم،
كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك.
نعم.
لا يخص الجميع. نعم. لا يخص أحدا.
نعم. الواقع من صفة البنطلون سماحة الشيخ أنه يفصل أعضاء الجسم.
إذا كان يفصل العورة وأعضاء الجسم يختن الناس ينبغي المرأة لا تلبسه إلا عند زوجها.
جزاكم الله خيرا. أمام محارمها
كذلك ينبغي
تركه
هذا من الفتنة.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأحساء، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بحرفين هما سين صاد. أسئلته مطولة بعض الشيء. يقول في الأول: أفيدكم أفادكم الله عن هذه القضية، عمري يتجاوز 30، كنت لا أعرف صلاة ولا صياما والعياذ بالله، وكنت من الذين ضائعين، ولكن الله من علي والحمد لله، التزمت وشرعت في كتاب الله حفظا. هل في السنين التي انتهت من عمري علي صلاة وصيام؟ وأنا بديت الصوم قبل 3 سنوات فقط، وأما بقية السنين فبدون صيام ولا صلاة. وجهوني حول حالتي السابقة جزاكم الله خيرا.
الحمد لله الذي هداك وردك إلى الصواب ونوصيك بتقوى الله والصبر والثبات والاستقامة وسؤال الله سبحانه دائما أن يثبتك على الحق وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عباده وأن يمنحك التوفيق. تدعو ربك كثيرا في السجود وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة تجتهد في الدعاء، تسأله سبحانه أن يمنحك التوفيق وأن يمنحك الاستقامة وأن يمنحك الفقه في الدين وأن يعفو عنك عما سلف. وليس عليك قضاء لا صلاة ولا صيام، ليس عليك قضاء، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن من ترك الصلاة كفر فلا يقضي ما مضى، لقوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، وقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كان الإنسان على حالة كفرية ثم تاب فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة ولا صوم، وإذا أسلم وتاب فهو على ما أسلم من خير، ما كان قبل ذلك من الخير يبقى له، وليس له وليس عليه القضاء لما ترك من صلاة وصوم في حال كفره بتركه الصلاة.
جزاكم الله خيرا. أيضا يصف حاله السابق ويقول: كنت آكل الحرام، مع العلم أن الفلوس التي اختلستها قدر نفقتي لم أكن محتاجا إليها، ولكن ذلك من تزيين الشيطان لكي أزيد في أجري، وأنا على معرفة تامة بأصحابها، هل أردها لهم أم أنفقها لهم في سبيل الله حتى أتجنب المشاكل، أم أن توبتي تكفي عن هذا كله؟ جزاكم الله خيرا.
أما المال فلا بد من رده إلى أهله، عليك التوبة والندم والعزم الصادق ألا تعود، وعليك مع ذلك أن ترد المال إلى ما دونت تعرفهم، عليك أن ترد الأموال إليهم بأي طريقة توصلها إليهم ولو لم يعرفوا أنها منك، لا بد أن تردها إليهم على طريقة توصلها إليهم أنها حق لهم، ردها إليهم إنسان قد دخلت عليه لهم فردها إليهم، تبعثها إليهم بواسطة الثقات الذين يوصلونها إليهم على أنها من شخص يقول إنها عليه لهم فيسلمها لهم، أو تسلمها بيدك أنت وتقول إنها من إنسان، تعني نفسك إنها من إنسان يرى أن لكم عليه حقا وهذا حقهم، وليس بلازم أن تقول أنها مني أنا إذا كنت تخشى مشاكل. المقصود لا بد من أداء الحقوق إلى أهلها. أما الذي لا يعرفهم أو نسيهم فإنهم يتصدقوا بها في النية عنهم.
جزاكم الله خيرا. المستمع سين ميم بعث برسالة يقول فيها: أريد أن أستفسر عن عملية التجميل في الأنف، أنا شاب في العشرين من العمر وأجد مشكلة في الأنف بخصوص كبر حجمه لأنه طويل ويؤثر على العين ويسبب زغللة في العين مما يؤثر على المشاهدة، والمتوقع أنه سيكبر كل عام، مع العلم أنني ألاحظ أن الجميع ينظرون إلي، ومن الممكن أن تسبب أيضا حولا بالعين، أفيدوني أفادكم الله، هل إجراء عملية التجميل يعتبر حرام أم أنه حلال؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعلم في ذلك بأسا، إذا أمكن من دون مضرة عليك فلا بأس، كما العمليات لإصلاح الأسنان ولإصلاح أهداب العين ولإصلاح العين إذا كان فيها خلل، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. إذا أمكن الأطباء المختصون أن يعملوا عملية تنفعك ولا تضرك فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يخلط سماحة الشيخ مع كثير من الناس بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، هل من كلمة توجيهية حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. يخلط مع كثير من الناس بين صلاة الفجر وصلاة الصبح كأنهم يجعلونها قسمين، فهل من توجيه؟ جزاكم الله خيرا.
صلاة الصبح هي صلاة الفجر.
طيب
ليس هناك فرق، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، ليس هناك صلاتان، صلاة الفجر وهي صلاة الصبح وهي ركعتان فريضة بإجماع المسلمين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ركعتان، والأفضل أن تؤدى بغلس قبل الإسفار الكامل، يؤديها الرجل في الجماعة إلا المريض الذي لا يستطيع صليها في بيته، والمرأة كذلك صليها في البيت قبل الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، يعني يجب أن تؤدى قبل طلوع الشمس، والأفضل في أول الوقت في وقت الغلس مع بيان الفجر واتضاح الفجر وانشقاقه، يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح، ويجب على المسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس يؤخرها حتى يقوم للعمل، هذا منكر عظيم وظهر عند جمع من أهل العلم إن شاء الله، فالواجب الحذر وأن يحافظ عليها في وقتها الرجل والمرأة جميعا، ويسرى أن يؤدي قبلها ركعتين سنة راتبة، قبلها ركعتين سنة راتبة كان النبي يفعلها ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. كبر رضي الله عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المحافظة عليها، سنة الفجر ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافرون في الأولى, وفي الثانية الفاتحة يقول الله أحد, هذا هو الأفضل. أو يقرأ في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من أنزل إلى إبراهيم الآية في الأولى, وفي الثانية آيات آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها, فأعلن بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس, إن قرأ مع الفاتحة بغير ذلك فلا حرج, لكن كون يقرأ بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. ويقرأ بها تلك السورة أيضا في سورة المغرب بعد الفاتحة, قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله في الثانية, ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف, كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف. وإن قرأ في بعض الأحيان في سنة الفجر في آيات البقرة قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا, وفي آيات آل عمران في الثانية, ويقول سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية, فهذا أيضا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ في هذه الركعات بغير ذلك فلا حرج, لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منك.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ, في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم آمين.